حكوا انه في الشركه بدهم موشن جرافيك ديزاينر، ولفيت الكرسي تبعي وقلت شو رايكم انا اتدرب، وكان كان الموضوع كله مزح. انا فعليا كنت مبرمج. فيومها وافقوا وبستنى الحركه الاولى تخلص، بعدين بسلم الحركه الثانيه والحركه الثالثه. موضوع أيوة. جدا ممل لكن جدا مرضي الي كصانع لهذا كصانع لهذا المحتوى. ما بعمل 3D في اي برنامج ثاني، حتى الاليمنت 3D انا ما بستخدمه لانه قائم على 3D حقيقي واوبجكتس انت بدك تستدعيها من برا، وانا ما بعرف برامج 3D برا، فبضل جوا الافتر افكت وجوا ستاردست وجوا البارتيكولر.
في حد بيقول لك ايه هدفك بعد اول سكريبت ليك؟
انا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من فكره بودكاست. معاكم صهيب الدسوقي، والنهارده معانا ضيف مميز جدا، حد من الناس المبدعه جدا في الموشن جرافيك، حد قوي جدا في المجال، حد له بصمه مميزه. معنا احمد سامي. احمد فنان فلسطيني هيكون معنا النهارده ويعرفنا بنفسه ويتكلم بقى عن ستايله المميز وازاي اشتغل والكلام ده كله. ده كله مع بعض هنسمعه مع بعض النهارده. ازيك يا احمد، عامل ايه؟
يا هلا صهيب، كيف حالك؟ كل شيء تمام؟
ايه الاخبار يا باشا؟
كل شيء تمام الحمد لله.
اخيرا اخيرا بعد ترتيبات طويله اخيرا وي ار لايف. يعني في البدايه حبك تعرفنا عن نفسك اكتر، يعني انت مين وكده يعني.
انا احمد سامي، العائله كحيل احمد سامي كحيل. درست برمجيات وقواعد بيانات. اشتغلت في البرمجه فقط شهر واحد، كنت في فتره تدريب واخذت اول راتب في حياتي كمبرمج ASP.NET في هذيك الايام. لكن بعد شهر واحد فقط انتقلت من البرمجه للموشن جرافيكس. كان الموضوع تحدي جديد، وكان كل الاشي تقريبا مزح لغاية ما فعلا في شهر واحد قلب جد. وتاني شهر تاني راتب في حياتي كان مش جرافيك ديزاينر. فأنا حاليا
يعني انت اخذت شهر واحد تتعلم وبعدين اشتغلت؟
صحيح، كان الموضوع 3 أسابيع تعلم، والأسبوع الأخير كان زي اختبار من الشركة انه اعمل فيديو لهم تسويقي. كانت الشركة اسمها شركة هوية لتكنولوجيا المعلومات، والفيديو تبعهم حاليا مرفوع على عندي على فيميو. اول فيديو تقريبا في البروفايل تبعي كان اول فيديو اشتغلته لهم، ففي شهر الحمد لله كان طالع اول فيديو. كان بداء الصنع لكن something to be proud of. كان اشي كثير
انت دخلت في الموضوع على طول، يعني انت قلت انك اتعلمت في شهر. الكلام ده كان في كام يعني؟ بدات تتعلم وتخرجت في
انا خريج 2014، والموضوع حلو. بدات كله تقريبا في شهر سبتمبر 15 9. كان في حرب 2014 للاسف، وصار في انقطاع كبير من التدريب تبعي. كان في عندي تدريب من الجامعه وبعدها تدريب من الشركه نفسها، فكان في انقطاع كبير في فترة الحرب. بصراحة الكل في هذاك الوقت فقد الأمل في أنه يرجع كل شيء لنصابه، لكن الحمد لله رجعت كل الأمور طبيعية. أخذت شوية وقت لكن رجعت أحسن، ورجعت كمبرمج. اشتغلت في مجالي، اشتغلت في التخصص اللي تخصصت فيه already. ما كنتش مستوعب ليه فوت التخصص صراحة. كان المفروض أفوت جرافيكس، لكن قدر الله يومها في الكلية كان نظام الكلية يا إما برمجة يا إما جرافيكس، سنة هيك وسنة هيك. فعلى حظي كان في برمجة في هذيك السنة، ففتت برمجة. إنه أي حاجة هيك فيها تيك، وتخرجت من هناك. كنت الأول على الدفعة 3 فصول من 4، وبرضه مش عارف ليه بصراحة. كما كانش المفروض أكون تو نيرد في هذا الموضوع، بس لقيت الموضوع كتير جذاب من ناحية البرمجة، في طرق التفكير، في طرق التحليل. فكنت مبسوط في المجال، لكن دائما كان عندي obsession في الموشن جرافيكس. أنا أخي هاني سامي كحيل، واحد من أباطرة العرب. أجمع في المجال. فكانت دائما عيني مدربة حتى وأنا في المدرسة في الثانوية، كنت دائما أقعد جنبه وهو في الجامعة، كان كتير مجتهد وكتير مبدع، فعيني تقريبا أخذت منه كتير لدرجة أني بطلت بعرف في المجال غيره. فلما وعيد تاني على المجال وحكوا أنه في الشركة بدهم موشن جرافيك ديزاينر، ولفيت الكرسي تبعي وقلت شو رأيكم أنا أتدرب، وكان كان الموضوع كله مزح، أنا فعليا كنت مبرمج. فيومها وافقوا وخلص. تاني يوم كان بداية شهر جديد وبدأت تدريب سيلف ليرنينج، كان يومها كورس من ليندا، موقع ليندا موجود لحتى الآن، كان يومها افتر افكتس بتهيالي سي اس 6 اسينشال تريننج. لا انصح اي احد حاليا ياخده، لانه بصراحه كورس جدا طويل، كان جدا ممل، والعلم حاليا في ثوره خصوصا في مجال الموشن جرافيكس، لكن كان البدايه وصار وتعلمت وتعرفت على ناس جداد، واكتشفت انه في عمالقه ثانيه غير هاني في المجال، وللامانه كان المجال جدا جدا ممتع وثري ومفيد، وحتى رسالته في كل فيديوهاته في توجهه لاستخدام الفن البصري في تبسيط المعلومات وتأويلها في سرد القصص كان كتير فخ، يعني كان كتير إشي جديد، كان كتير إشي سلس ومحبوب كمان حتى من الناس. الناس بتحب تشوف ما بتحب تقرأ إلا مرة واحدة. فمن هنا كانت البداية.
أنا كده فهمت، يعني أنا كنت لسه هسألك ليه اللي خلاك تتوجه للموشن جرافيك، أو إيه اللي حبيبه، إيه اللي عرفك عليه؟ فأنت قلت لي إن أخوك ما شاء الله، يعني للأسف ما حصليش نصيب أو ما حصليش شرف إن أنا أعرفه، بس أكيد عرفته بعد أكيد هخش أتفرج على شغله بعد الحلقة إن شاء الله.
طيب. إن شاء الله.
أنت في وقت قليل جدا يعني اشتغلت بناء على ايه؟ يعني بناء يعني شهر قليل جدا يا عم.
والله هذا اللي صار، كان في 3 اسابيع فقط معايا للتعلم، وكان الموضوع في اول اسبوع جدا صعب، لانه انا كنت فقط بشتغل فوتوشوب والستريتور والشغل البيسك اساسي جدا، اللي هو بس اني اعمل مثلا اقطع ازرار لموقع الويب، أصفت صور، ما كان إشي، وكلهم الفوتوشوب والإلستريتور عبارة عن قائمة هان وقائمة هان. لكن لما فتت الأفتر إفكت لقيت قوائم كتير، وهذه أول رهبة بتكون في البرنامج، بيكون هيك الأفتر إفكت في عالم، وكل ما دونه في عالم أدوبي عالم تاني خالص. فما انكسرت هاي الرهبة في أول أسبوع، وأحبطت وحسيت حالي ورطان في المزحة اللي صارت، وخلص هو كان ويجر ويمكن أخسره، لكن ضليت مكمل في الأسبوع الثاني. بدأ الموضوع يصعب أكتر، لكن بدأ يحلو وبدأت أشوف نتاج لشغلي. بالضبط، دائرة تتحرك من نقطة A لنقطة B، الحركة بدائية وكلها لينير، كانت حركة تضحك.
يمكن أكتر حاجة بتخلي الناس تكمل في المجال ده أو تحبه انه بيشوف نتيجة، يعني المبرمج على ما بيشوف نتيجة بيطلع عينه، يعني بتشوف نتيجة الحاجة اللي هو بيعملها.
وحتى والمبرمج كمان، خصوصا مبرمجين الباك اند، مهما بلغ من الحرفية في مجاله، ومهما كان عبقري في معادلاته وفي الرياضيات وفي اكواده، ما حدا من المستخدمين عنده اطلاع على هذا الكم من الشطارة على النقيض. في الموشن جرافيكس او في اي فن بصري، انت بمجرد ما تخربش خربوش الكل راح يشوفها وراح يحبها، وانت كمان راح تشوف نتاج شغلك. فبتهيالي بيكون في نسبه تشجيع اكبر بكتير في المجال في مجال الفنون البصريه من البرمجه. لكن صدق الحق يقال، البرمجه بتوسع مدارك الشخص اكثر بكتير من 100%. البرمجة تقريبا أو الإشي الوحيد اللي تعلمته بعد ما خلصت البرمجة، إنه المبرمج بيقدر يشوف المواضيع بزوايا دائما أوسع من أي تفكير شخص طبيعي. تقريبا الفرق بين التنين هيك زي ما تحكي، زي الفرق بين المصطلحين الأندرستاندينج والأوفرستاندينج. يعني الأندرستاندينج إنك تفهم كيف الجهاز هذا مثلا بيشتغل، لكن الأوفر ستاندينج تفهم ليش الجهاز هذا بيشتغل هيك، شو الأمر اللي أخده بمجرد ما أنت مثلا لمست الشاشة أو ضغطت زر. فمفهوم الأوفر ستاندينج بيكون عند المبرمج واسع وشامل لكل حياته، حتى حياته نفسها بصير ماخدها بمنظور تاني، بصير دايما يعمل اعتبارات في شغله إنه يسهل على المستخدم قدر المستطاع. فبتهيالي توسيع المنظور هذا أفاد كتير في دخول الافتر افكت، في انك تفكر ليه البرنامج بيشتغل هيك، ليش الافتر افكت بيعمل هيك لما تحرك من هان لهان، مش بيحرك من هان لهان كيف، لا كيف وليش. فهذا بتهيالي كان السبب في انه كان دخولي للمجال تقريبا سهل، في اني دائما كنت بدور على الاصل للموضوع مش على الموضوع نفسه.
حلو قوي. طيب انت ماشي، خلينا بدأت شغل في الشركة بعد شهر، ازاي بقى اتطورت بعد كده؟ اعتقد انت وانت في لحظة دخولك الشركة يعني يدوب عندك البيزك نوليدج بتاع الافتر افكتس،
اكيد.
ازاي طورت بقى شغلك بعد كده؟
وكان عندي اقل من البيزكس، حتى كان شغلي بضحك. لكن البداية كانت في إنه من مفهوم البرمجة إنه البرمجة بتعمل تقريبا كل شيء تقني، فكنت في أول دروس بيعلموك دائما في كل دروس أو أغلبها في الكورسات بتتعلم قواعد الحركة الـ 12 principles of animation، فبتهيأ لي إنك تطبقهم على ليارات كتير أمر مكلف ذهنيا ومكلف في الوقت، انك مثلا تطبق الاوفر شوتينج او الاوفر لابينج او الانتسيبيشن او الباونس باك. فصرت ادور على بدائل. احنا كمبرمج انت بتفكر بطريقه جدا كسوله عشان توفر على حالك وتوفر على المستخدم كمان. فايامها كان في درس في الكورس بيحكي عن الاكسبريشنز في الافتر افكت، ومن هناك فتح بوابه ات فيلز فاميليار، انه الافتر افكت بيقبل اكواد. واو. فبدأت البحث
جافا سكريبت
بالضبط، فبدأت البحث كيف أخذ الـ principles of animation هاي معي وين ما رحت. فبمساعدة أسطورة السكريبتينج في الافتر افكتس دان إبرت قدرت أوصل لأكثر من كود للأوفرشوت والانتسيبيشن والباونس باك، واستخدمتهم برضو في أول فيديو، هو اللي منشور على أول فيديو في صفحتي في فيميو. يومها كنت أنسخ الأكواد زي ما هم هيك في نوتة خارجية وأستخدمهم على كل اللايرات، ويعني guess what، النتيجة طلعت فوق ما بتخيل من ناحية الإتقان. يعني بمجرد ما تحرك الفريم مثلا زيادة حيبطأ، بمجرد ما تحركها ناقص حيسرع في الحركة وفي رد الفعل. في الآخر أكواد رياضيات، ما في حدا بيقدر يغلب الأرقام الرياضيات. فكان الإشي أول ما بدأت فيه وحكيت لأصحابي اللي هم الكلوز سيركل عندي إنه أنا استخدمت إكسبريشنز في الحركات هاي، كان الموضوع بداية odd، لأنه تقريبا أغلب الموشن ديزاينرز كانوا بيخافوا يستخدموا الأكواد بالضبط، خصوصا لما يكون كيف لما يجيب إيرور بالأصفر، فبيعمل شوية هيك لبش في البرنامج إنه في حاجة غلط صارت. لكن الموضوع كان جدا سلس وجدا بسيط، ولاحقا اعطيت اصحاب الاكواد هذول واكتشفوا انه فعلا تختصر وقت جبار في 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 الموضوع. فمن هنا صارت البدايه اني اشوف اي شغل واعمله حقل تجارب. فمثلا الشركه لما كانت بدها فيديو كانت هي اول حقل تجارب استخدمت فيه، كان معي حريه مطلقه في الديزاين وفي في الانيميشن وفي الرسم، وحتى بإمكاني أستخدم أي برنامج فوتوشوب الستريتور حتى الفلاش. فأيامها بتهيئ لي استخدمت بلاجن نيوتن لأول مرة، وقعت هيك مربع من فوق فيزيائيا، والإشي كان عبقري زيادة عن اللزوم للأمانة. عباقرة كانوا الناس اللي وراء بلاجن نيوتن. بس كان أول استخدام إلي في أول فيديو، وكنت بتعرف اللي هو الشخص المبتدئ اللي نفسه كل حركاته تبين وبستنى الحركة الأولى تخلص بعدين بسلم الحركة الثانية والحركة الثالثة. موضوع جدا ممل لكن جدا مرضي إلي. كصانع لهذا كصانع لهذا المحتوى.
ان كل حاجة تتشاف
بالضبط في اولها. انت بتكون حريص دائما ان كل حاجة تتشاف لانه تعبك ومبسوط عليه، لكن لاحقا بتبدا المشاهد تتعقد اكثر وبتبدا المواضيع تبعت الفيديوهات تتعقد اكثر، حقل تجاربك بيتوسع من ناحيه سكريبتات بلاجينات او حتى تقنياتك جوا الافتر افكت. فبتهيأ لي هنا بتيجي لإيش استنتجته في الاخر. انا بني ادم بحب العطور وعندي اوبسيشن عالي فيهم، وبتهيأ لي في بعض الاوقات بيكونوا مصادر الهام لي. فمن العطور اكتشفت انه كتير الانيميشن بيشبه موضوع العطور، يعني your fragrance should be discovered not announced. العطر تبعك لازم الناس تكتشفه مش تشوفه او تشمه، مش انت لازم تعرضه قدام الناس. فبتهيأ لي بالضبط الموضوع ينطبق على الانيميشن. الانيميشن تبعك لازم الناس تكتشفه في المشهد ما تظهره أنت. فبيصير إنه بدل ما أنت توري المشاهد كل حركة، لا أنت بتعمل كل حركاتك كل سلاسة كل نعومة، ولاحقا المشاهد المهتم راح يعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة، وإن لزم الأمر ممكن يعيده فريم باي فريم عشان يشوف الإشي هذا. فبتهيالي بتعقيد الموضوع أكثر، وبرضه لازم يكون مريح بصريا يعني مش بس معقد وبس. فبتهيالي يفترض يكون discoverable مش announced. انت تستنى الناس يكتشفوها ويحكوا واو، وانت ما تعرض لهم اياها كأنه لا شوفوا هذا الاشي. فمن هنا كانت سلسلة التعلم. لاحقا بدأت الامور تزداد تعقيد. صرت مثلا بكتشف سكريبتات جديدة، بلاجنات جديدة، بكتشف عوالم جديدة في الموشن نفسه بعيدا عن اي اشي في 2D زي الـ VFX زي الروتوسكوبينج. الأشياء هذه لاحقا دلتني على التراب كود سويت اللي هي البارتيكولر. فمن هناك انت ذهنك بيبدأ يتوسع. فهنا صار البلوت تويست تقريبا في طريقة تفكيري، في انه انا مش لازم اخذ السيناريو جاهز من الشركات او الافكار. فعليا انا باخذ السكريبت او السيناريو وأنا بأبني الأفكار بناء على التجربة الجديدة اللي بدي أعملها. فلو كنت بدي حابب أجرب بلاجن البارتيكل، فبروح بحكي إنه البروجكت هذا راح يحتوي على كذا وكذا وكذا كلهم بارتيكل. فصرت أطوع السكريبت والأفكار لخدمتي في التعلم. فحرفيا صار كل مشروع بمسكه عبارة عن حقل تجارب لأي شيء أنا بدي أعمله. مثلا السنة الماضية كان كل تجارب على البلاجن ستاردست وعملت عليه شغل لطيف. كان ما بعده ولحتى الآن في مشاريع 2D نيوتن، وبرضه كان شغل عليه جدا لطيف. فبيصير الموضوع تطور، مش فاكر تسلسل تطوري في المجال قد ما فاكر تسلسل السيناريوهات وتسلسل التعلم كيف كان على حسب ما تقتضي المرحلة. يعني السيناريو إذا كان بده هيك فبتعلم إله هيك. كانت مهارتي أدابتف، بتتكيف على أي سيناريو موجود، على أي فكرة موجودة. وكنت متحمس دائما أصنع أي إشي جديد، أي سيناريو جديد كنت بحب أمسكه حتى لو كان صعب. الإشي اللي بتتعلمه لاحقا في المجال إنه أولها أنت بتشرد من الأفكار الصعبة، لكن لاحقا بتصير تنجذب للأفكار الصعبة لأنها هي اللي راح تعلمك إشي جديد، اللي هي breaking your comfort zone. تطلع دائما من الكومفورت زون تبعك عشان تروح على أماكن تانية أبعد. فالكومفورت زون كانت أولها كمبتدئ كنت دائما أخاف، وأخاف من إنه الأنيميشن تبعي يطلع مش بالمستوى المطلوب أو الأفكار. فكنت دائما أتراجع خطوة لورا وأضل في الكومفورت زون تبعي. بس لاحقا ضليت في كل فيديو أكسر الكومفورت زون مرة ومرتين وثلاثة، ولغيت تماما التغذية البصرية من فيميو. أنا صار لي ما يقارب السنتين وأكثر ما بشوف على فيميو أي ريفرنس، حتى تقريبا الأفلام والمسلسلات. من فترة كبيرة جدا أنا مش مقاطع، إنه مستغل وقتي في حاجات تانية ونفسي احضر بصراحه ونفسي اتابع زي ما الشباب دائما بيتابعوا دائما بيحكوا في مواضيع وفي افلام انا بكونش حاضرها. فالتغذيه البصريه تقريبا كانت معدومه في اخر سنتين، وهذا الاشي الاساسي اللي ساعدني اكون الستايل الخاص فيه. ما بعرف هل عندي ستايل خاص فيه ولا لا، الاشي يعود لبيرسبكتيف لكل شخص وكيف بيطلع للشغل. بس انا كصانع له انا حافظه وبعرفه، بس ما بعرف هل هو فعلا ستايل مميز عند الناس، هل بيشوفوه هيك، هل لما شغلي او الواني تنشاف بيعرفوا انه هذا الشغل الي. ما بعرف اذا قدرت اوصل هاي الهويه ولا لا، لكن هذا دائما كان الموجود. لاحقا اكتشفت انه المجال اوسع بكثير من مجرد انفوجرافيك، وكانت فرصتي مع فضائيه الانوروا كانت في تحويل الانفوجرافيكس اللي بنعرفه والتقنيات لقصص. يعني انت كان مطلوب مني ايامها اعمل انتروز لحلقات لاطفال، حلقات تدريس لمواد أربعة أساسية: علوم، رياضيات، وإنجليزي وعربي. فكان المفروض أمسك السيناريو أطلع منه أفكار ولاحقا أرويها كقصة مختصرة تحكي مثلا شو رح يصير في هاي الحلقات، شو رح يصير في هاي السلسلة عفوا. فالموضوع أيامها تطور دراماتيكلي في قصة أنه أنت حاليا لازم تستخدم الدبث، ولازم تستخدم الكاميرات، ولازم تستخدم كاركترات كيوت، ولازم تعمل حسابك ان الموضوع يكون هين لين على عقول الاطفال، مش لازم يكون الموضوع معقد. لكن الادفانتج يومها كان انه كان في فريق رائع ورا كل حاجه، وكانت الافكار دائما سبحان الله. العمل عند الاطفال او للاطفال شيء جدا ممتع، صلاحياتك فيه مطلقه في بلدة الألوان. شو ما بدك تختار ألوان، الألوان ممكن حتى تكون صارخة قد ما فيك. هذه حاجات الجرأة في اختيار الألوان مش دائما بتلاقيها في كل الأعمال. فكان أيامها انتقال من تسخير التقنيات لإنفوغرافيك بيشرح مثلا خطوات، لاستخدام الإنفوغرافيك في سرد قصة وفي بعث حياة للكاركترات الجامدة. يعني إحنا دائما كنا نتعامل مع أيقونات، لكن لاحقا أنت صرت تتعامل مع كاركترات كتير كيوت. فهذا الإشي وسع منظوري أكثر بكثير من المجال، وصرت لاحقا بمجرد ما خلص شغلي أو خلصت فترة عملي هناك صرت أستخدم كل الألوان هذه كريفرنس إلي لأحمد. يعني حتى شغلي نفسه صار ريفرنس إلي لاحقا. فبتهيألي كان هذا التسلسل المنطقي في التعلم كان كله قائم على حقل تجارب أول بأول. مع يعني كل إذا لقيت تقنية في تاني فيديو اللي بستخدمها أيا كان الفيديو، أنا ممكن أصنع السيناريو تبعه، أنا ممكن أصنع الأفكار تبعته، بس أي تقنية أنا كنت حابب أستخدمها كانت تصير باستخدام الأفكار اللي أنا كنت بدي إياها. وأنا في هذا الفيلد
ثواني هقول لك على حاجة. بص، دايما الشائع أو العام، الحاجة يعني زي ما بنقول كده اللي الناس بتمشي عليها، إن مثلا أنا بقى اشتغلت في مجال، اشتغلت فيه سنة 2-3-4-5-6-7 حلو. ساعتها بعد 7 سنين ده الشائع في مجالنا، في مجالات الكرياتيف، ان الشخص ده بعد 7-5 سنين بيبدا ستايله يبان حلو. فانت عملت زي ريفرسنج كده للموضوع، وده دي المميزه بقى فيك فعلا، الحاجه المميزه جدا فيك. وعلى فكره انا في الكورس بتاعي عامل بودكاست كنت بتكلم فيه مع الطلبة عن ازاي تبقى مميز، وضربت مثل بيك بالظبط، انت ازاي بقيت مميز. والله من غير انا مش بجملك، انت ممكن الطلبة اكيد هيعلقوا على الفيديو. ازاي تبقى مميز، ازاي احمد سامي من حد بادئ مثلا، انا مش عارف، ما كنتش عارف انت بادئ امتى،
في وقت في 2014
مش كبير، في وقت مش كبير يعتبر، يعني لان انا بتابعك مثلا من 3 سنين، فمثلا شغلك مميز، انا تابعتك عشان شغلك مميز، فمن 3 سنين او 3 او 3 سنين ونص شايف شغل مميز لاحمد سامي، فمعنى كده ان الراجل يعني يا اما كان عنده اكسبيرينس كبيره جدا، او السيناريو اللي انت قلته لي ده. فكنت بقول للطلبه ان انت ركز على بلوجن او 2 او 3 محدش لسه جرب فيهم، محدش تعلمهم، محدش جاب اخرهم، وابدا انت هات اخرهم. ف يعني ات ميك سنس بالنسبه لي دلوقتي لما انت حكيت لي القصه دلوقتي، فهمت ابعاد ابعاد القصه بتاعتك بشكل كبير يعني. طيب دي من الحاجات اللي الناس يعني فعلا الناس منبهره بشغلك، وانت زي ما انت قلت كده، لا انت ليك ستايل مميز. انا خلاص انا باول ما بشوف الشغل بتاعك خلاص بقول ده شغل احمد سامي خلاص يعني. دي بقت حاجه. وقصه ان انت ما بتشوفش ريفرنس ده، ما انا كنت هكمل لك كلامي بقى، ان الشخص اللي بيبدا يبقى له ستايل مميز الناس بقى بتاخده ريفرنس ليه. حلو. فانت صحيح. دلوقتي اوريدي في ناس بدات تقلدك، وبدات ناس تجي لي تقول لي يا صهيب احنا عايزين نعمل فيديو زي ده، نعمله ازاي؟ فانا اقعد اسيرش بقى وراك واقعد يتقطع نفسي عشان حضرتك ما تطلعش تتكلم.
طيب عيني معك.
طيب والله بص يعني فيري فيري انترستنج اللي انت بتتكلم فيه. طيب انت خلينا نتكلم عن التدرج الوظيفي بتاعك. انت اشتغلت في ايه الاول؟ في شركه انت قلت لي اسمها
هويه.
كانت وبعدين
اول شركه كانت هويه. كانت الانطلاقه في الكودينج في البرمجه، والانطلاقه كمان كانت في الموشن جرافيكس. لاحقا توسع الموضوع، واجت فرصه او شبه اجت فرصه من الجزيره في هذيك الايام، لكن قدر الله وما شاء فعل ما زبطت، فضليت في نفس الشركه في اطار هويه. لاحقا اجت فرصه الأونروا الوكاله، وكانت اللي هي اعمال الاطفال. اشتغلت في اعمال الاطفال لهاي تقريبا ما يقارب سنتين. لاحقا بعد الأونروا كانت عباره عن عقد مؤقت بيخلص بعد سنتين، فعليا مع تجميع كل الأشهر كانت سنتين تقريبا وخلص العقد. بعدها كنت في شركة تيلي تاون، بتهيالي الكل حاليا متابعهم وعارف شغلهم. كمان لاحقا كنت انتقلت من تيلي تاون وكنت في موشن وين، والتسلسل الوظيفي ما ضل زي ما هو موشن جرافيك ديزاينر، انتقل لتيم ليدر في تيلي تاون. في اواخر فترتي في تيلي تاون كنت تيم ليدر.
كان سنه كم تقريبا يا
في تيلي تاون؟ تقريبا قعدت سنه ونص، وفي موشن وي قعدت سنه.
لا بسالك سنه كام يعني، بعد ما بدات بكم سنه مثلا يعني؟ في سنه 2017 او 2016؟
في تيلي تاون كانت في 2017 صحيح.
حلو.
واستمرت لاحقا كانت موشن وين، كنت موشن جرافيك ديزاينر وارت ديريكتور. ولاحقا حاليا هيد اوف ستوري في شركه هاوس، سابقا قبل ما تنضم لبافو، فحاليا انا هيد اوف ستوري في شركه بافو.
هيد اوف ستوري ده تايتل جديد ولا حاجه، ولا ده ليه علاقه بالكونتنت زي كرييتيف دايركتور كان
تقريبا زي هيك؟ هي حلقه توصل بين الفريق والزبائن، في انه توصل لهم الكلام المكتوب كفيجوالايز، تروي لهم القصه المكتوبه عشان لاحقا توزع الادوار لكل واحد في الفريق. وتقريبا هي ممكن تقول تيم ليدنج، لكن انت بتكون الرئيسي في سرد القصه وفي تاويل الكلام المكتوب لصور فيجوالايز.
حلو قوي. طيب يعني اللي يشوف شغلك بقى يا احمد، البروسيس بتاعتك ايه بقى يعني؟ معلش بقى خلينا نخش في الحته دي، نغوص فيها شويه. البروسيس بتاعت الشغل بتاعك من اول ما بيجي لك السكريبت بتعمل ايه؟
السكريبت فعليا يعني بيجيني نص، فقط نص، واحيانا انا اللي بساهم في كتابته لو كان الفكره مثلا خاصه بالشركه ممكن أنا كمان أساهم في كتابة الإشي لأني ابن المكان يعني وعارف أكثر من غيري عنه. لكن هو فعليا في السيناريو الطبيعي في الوضع الطبيعي السيناريو بيجي كتابي نص لاحقا أنا بمسكه وبعمل له فيجواليز بحول النصوص لتأويل بصري. لكن هنا بيكون عادة أو في أغلب الأحيان مع الرسام في هاي الخطوة بنقعد أنا وياه وبنأول السيناريو من نواحي نص لصور. وهنا أنا كموشن جرافيك ديزاينر بيكون عندي نظرة أبعد شوية صغيرة في هذا السيناريو من ناحية الانتقالات. فأنا بكون مخطط إنه المشهد بالضبط بكون مخطط إنه المشهد هذا يمشي من A ل B بهاي الطريقة. والرسام بيفهم علي بيكون فاهم أنا شو بدي أعمل فبيرسم الرسم بالضبط يهيئه للانتقالات اللي أنا بدي إياها. وهنا بتيجي الكواليس الداخلية لأي تقنية بدنا نستخدم في هذا الفيديو وأي ستايل. فبيصير الموضوع مثلا إنه إذا إحنا بدنا نستخدم نيوتن فهنا الفيزياء راح تتدخل كتير. فبنرسم الحاجات اللي تلزمنا في الفيزياء. ممكن نستخدم بارتيكولر فهو يرسم لي الإليمنتس تبعت البارتيكل. ممكن هو يأسس لي مشاهد ألترا وايد عشان أنا أعرف أمشي فيها في الكاميرات. فتقريبا أما ستاردست مثلا لو كان الإشي 3D بخليه يرسم لي الأبعاد تبعت كل حاجة أنا بعملها ولاحقا أنا بركبها عندي في البعد الثالث. فبيصير شو التقنية اللي إحنا على وشك نستخدمها بتصير. وفي تنبيه بيصير هنا في زي ملاحظات على أجانبية فقط إلنا كأرت سايد من الموضوع بتكون إنه مثلا لو بدنا ندخل المورفينج في الموضوع فلازم العناصر للمشهد A تكون هي نفسها وشبه العناصر اللي في مشهد B عشان ما يبينش إنه الانتقال صار فجأة أو في oddness في الموضوع. فهاي الملاحظات كلها تتأخذ بالحسبان. بنحدد بلدة الألوان إذا كنا أحرار أو كنا بدنا نستخدم نفس الهوية للناس للزبائن من الشعار تبعهم أو خلافه. بتتحدد الألوان وبيتحدد ستايل الرسم. بنعمل هيك زي مود بورد خفيف بيننا ما بننشره مع الزبائن بس لا. هيك بيضل بيننا. عادة في ناس بتطلبه تطلب تشوف ستايل ومود بورد لكن احنا بنوقف عند انه احنا نخليه بيننا داخلي. بيبدا الرسام يخربش على ورق ولاحقا بيبدا يعمل الستريشن او حسب مثلا احنا ايش بدنا. اذا كان الشغل مليان تكستشرات ومليان فراشي ممكن يستخدم فوتوشوب. واذا كان الاشي فيكتور بحت ممكن يستخدم الستريتور. لاحقا المشاهد هذه بتيجي عندي بيكون الرسام مقطعها بالمينيما من ناحية اللايرات لأنه مش هو الإشي النهائي في الأفتر إفكت حتى يقدر يستوعب إيش اللي أنا بدي أعمله بالضبط. لكن بيكون مخفف عني مثلا حمل 70% من موضوع تقطيع اللايرات. بكمل أنا في تقطيع اللايرات وهنا بتبدأ الأفتر. هنا بيبدأ جزئية الأفتر إفكت. متهيألي هذا بالنسبة لي أمتع شغل أمتع مرحلة في المشروع لأنه خلاص تقريبا الشركة وحتى الزبائن بيغيبوا عنك هيك أسبوع زمن لغاية ما أنت تكون مخلص المشروع كله. فهذه بتكون أمتع مرحلة أنت بتقدر تسمع فيها اللي بدك إياه وتعمل اللي بدك إياه وتحرك حتى وتجرب.
هنرجع للنقطة دي. أنت بتاخد قد إيه وقت في مثلا دقيقة موشن جراف؟
في البداية كنت بأخذ في الدقيقة
من أول للآخر
بالضبط.
مش أنيميشن بس.
في البداية كانت الدقيقة الواحدة تاخد 3 أسابيع وكان وقت منطقي لواحد لسه بيبدأ في هذا المجال لسه بيخطي. لكن حاليا الدقيقة كاملة بتاخد من 7 ل10 أيام عمل رسم وتحريك وحتى أصوات اللي هي الساوند افكتس.
حلو قوي. طيب نكمل بقى البروسيس بتاع الانيميشن بقى.
تمام. بروسيس الانيميشن بيكون من الأكثر مللاً إذا كان في تعليق صوتي ومن الأكثر إمتاعاً إذا ما كان في تعليق صوتي. لأنه إذا كان في تعليق صوتي فللأسف أنت طول فترة حياة المشروع ما بتقدر تسمع أي مزيكا في دانك عشان أنت راح تظل دائماً سامع التعليق الصوتي. لدرجة انه صاحب التعليق الصوتي بيصير صاحبك انت حتى ما بتسمع عائلتك انت بس بتسمعه هو. فطول فترة حياة المشروع انت سامع نفس الشخص نفس الشخص نفس الشخص. وتخيل عاد لو المشهد ما زبط معك في التحريك ما فيش قدامك غيره تسبه. فبيصير
لا والافتر افكت مهنج بقى فبتسمع صوته بقى كده
كابوس. بالضبط المشاهد بتبدأ تدقل اكتر معك وفعلا صوته بيتحول. فبعد المشاهد بعد ما الليرات تفوت في الافتر افكت هنا بيبدأ اللعب وهنا بيبدأ السحر وهنا بتبدأ الكواليس كلها. هنا بتبدأ درجات التحريك الدرجات الأساسية في تحريك العناصر الأساسية الدرجات المعقدة في أنك تعمل مورفين الدرجات الأكثر تعقيدا في أنك تحط كل الكلام هذا في سبيس 3D والدرجات الأكثر تعقيدا من هذا كله أنك توالف بينهم كلهم بالكاميرات وتقدر تنتقل بينهم. أولها بتبدأ مثلا بمورفين 2D لاحقا بيتطور الموضوع معك وبتصير تعمل المورفين في سبيس 3D لاحقا بتبدأ تستخدم الكاميرات نفسها وتلف حواليها تبدأ تتحكم في فتحة عدسة الكاميرا شو تشوف من الكادر وهل بدك تستخدم ثيرد بارتي بلاجينز زي ستاردست زي البارتيكولا وكلاهما خارق خصوصا ستاردست. لاحقا بتبدأ تضم نيوتن إذا كان فيه في الموضوع فيزياء
فيزيكس.
وكل هذا بينبنى بالنسبة لي أو في مشاريعي للأسف أنت ما بتقدر تشتغل إشي نهائي دائما بالعكس أنت لازم تعمل حسابك أنه دائما رح يجي تعديلات فهذا الإشي بيخليك حذر كتير في موضوع أنك تفنش أي إشي جوا البرنامج ولازم وأنت بتشتغل يكون الإشي كله إديتابل كله حرفيا. فأنا ممكن جوا الأفتر إفكت نفسه أخلي شغلي زي تمبليت اللي هو مثلا اربط كل الالوان في سلايدر لون واحد في كنترولر بحيث انه لو انطلب تعديل على اللون اغير لون واحد فقط ويتغير على كل المشروع. ممكن لاحقا اربط البيرنتنج اللي هو اربط اللايرات ببعض انه بس احرك لاير واحد او نل واحد ويتحرك كل الاوبجكتات معي كل اي شيء مربوط فيه. فانك تخلي المشروع تبعك اديتابل حتى في الاكسبريشنز ما بعمل الإكسبريشن ياخد قيم نهائية في اللاير نفسها بالعكس بربط الإكسبريشن في سلايدرات حتى لو بدي أعدل على الإكسبريشن ككل مثلا في 100 لاير أعدل قيمة واحدة وتتعدل تعمل أبديت فيهم كلها بالضبط. وهاي قوة في الإكسبريشن فهي تقريبا هذا السيناريو اللي بيصير لاحقا. طبعا في كل الخطوات هذه ولا خطوة منهم بنفع أو مسموح توريها لأصحاب الشغل أو للكلاينت لأنه لسه الإشي ما بيكون
جاهز
بالضبط. فيجوالي مش حلو بصريا الموضوع غير مريح وممكن ينفر من الشغل فبتأجل الموضوع للآخر. لكن أنا دائما بحاول يكون في second pair of eyes معي أصدقائي في نفس المجال عندنا في البلد هان ببعث لهم أغلبهم ببعث لهم الشغل وبنشوف الموضوع من ناحية تقنية بحت هل سلاسة الحركة تمام هل الكاميرات شغالة طب هل لو في فكرة تانية أحسن. فبيصير هيك في نقاشات وأحيانا بيصير في شتايم للأمانة في شتايم إيجابية وفي شتايم سلبية. في شتايم إيجابية إنه يا تيت كيف عملت هاي وفي شتائم سلبية في إنه يا تيت ليه عملت هيك. فبيصير الموضوع إنه دائما العيون الإضافية في المجال جدا 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 مفيدة لأنه أنت كصانع للمشروع أنت زهقانه وعينيك زهقته
تتعود عليه
بالضبط وانت ممكن توصل لمرحلة انك انت نفسك مش هتقتنع فيه ولا تشوفه حلو. لكن احنا ما عندنا صلاحيات انك دائما كل شوية تغير في المشروع او تبدل لانه انت محكوم بديدلاين. فبيضل انك ترسل المشروع لغيرك وهم يحكموا فيه ويناقوا وتناقشهم افضل الحلول. فبمجرد ما نوصل من الناس الثقات في المجال لوجهة نظر سليمة في أو إجماع خلينا نقول على المشهد، فبتهيأ لي هيك المشهد بيكون أخذ أعزه خلص هيك هيك المشهد بيكون تمام وخلص بنفنش بيبدأ التفنيش، بتبدأ السكندري أنيميشنز نحطها، بتبدأ الإضاءات اللمعات، يعني أي إثراء للحركة بنبدأ نضيفه في هاي اللحظة وبس، هيك بيكون المشهد اكتمل.
حلو قوي. طيب بص احنا هنطلع فاصل صغير وهنرجع نكمل تاني.
تمام.
كنا بنتكلم مع احمد قبل الفاصل عن البروسيس اللي بياخدها في الشغل، وكنا متوقفين على انه خلاص بدأ في مرحلة انه بيفنش الشغل بتاعه. كمل يا احمد.
وخلاص بنسلمه.
لا لا يا راجل. لا لسه احنا لسه بنعمل 3D و...
صحيح. بيئة ال 3D طريقة الشغل فيها بتختلف كليا عن بيئة ال 2D. انت في ال 3D بيصير فيه involved لماتيريالز، وهذا كله جوا الافتر افكت. انا ما بشتغل على اي برنامج بيعمل 3D حقيقي زي السينما أو 3D Max او اي برنامج تاني او بلندر. كل اللي بعمله بيصير جوا الافتر افكت. كنت بعمل فيك 3D او 2.5D، لكن لغاية ما لقيت ستاردست صرت بعمل ترو 3D، لانه هو فعليا ريال 3D، هو فعلا بيعمل ريال 3D. فالتأسيس بيكون اولا بتأسس كل الموديلات اللي بدك اياها، بعدين بتأسس الحركات تبعتها، وبعدين بتنتقل بينهم كلهم بالكاميرات، وفي النهاية بتبدأ مرحلة الماتيريال اللي هي تقريبا أكثر مرحلة ممتعة، لأنه بتوريك شغلك وأخيرا صح، وبتوريك كل الألوان اللي أنت كنت بدك إياها. ولاحقا بصير الكومبوزيت اللي هو مثلا بتاخد أكثر من زاوية، أكثر من شوت من الثريدي نفسه وحتى من الكاميرات والألوان، وبتاخدها بالكومبوزيت على كومبوزيشن تاني، وانت بدي تعمل adjustments للألوان، بتعمل adjustments مثلاً للغلو إذا كان في غلو للماتيريال نفسه. فهيك البريكثرو تبع البريكداون تبع الـ 3D. لكن إذا كان 2.5D اللي هو أشكال 2D لكن في فضاء 3D، فهنا بالموضوع هنا بيختلف، وهنا بننتقل لكيف ممكن أسهل على حالي كبني آدم كسول في إني أعمل سكريبت يساعدني أطور شغلي أو الورك فلو تبعي وسرعته جوا السبيس 3D هذا. فكان أيامها في سكريبت بدائي جدا بيعمل مكعب، وأنت
3D كيوب.
3D كيوب كان زر واحد فقط، وكان في زر تاني تحته ما كانش مبين لما نشرته في الستوريات، بس للأمانة الزر التاني كان بيعلق الأفتر إفكت كل ما ضغطت عليه، وبتهيالي
دي وظيفته في الحياة.
والله وهذا كان أكبر إنجاز إلي أيامها في السكريبتات، إنه أنا عملت زر واحد بخلي الأفتر إفكت كله يعلق. بصراحة أنا ما كنتش عارف إيش بيعمل ولا كنت عارف إيش الإيرور فيه، بس كان يخش في لوب وانبريكابل لوب ما يطلعش منها خالص، وعلى هذا الأساس الأفتر إفكت كان يعلق. فكنت لما إيدي تيجي عليه بالغلط أدعي إني أكون مسيب فخفيته من الواجهة أصلا، يعني هو ضل في الكود تبع السكريبت بس خفيته من الواجهة. كان السكريبت بياخد طول عرض وارتفاع وبيعمل كيو. لاحقا طورت الموضوع أكثر وعملت سيلندر مش كيوب.
يعني انت اللي عامل 3D كيوب ده اصلا؟
فعلا السكريبت انا اللي صانعه صحيح، اللي مؤخرا طلع.
لا اللي مؤخرا طلع ده انا عارف ان انت اللي عامله، انما كان فيه سكريبت اسمه 3D كيوب.
لا لا
كان معايا مثلا من سنة ونص كده.
لا ما عملت الحاجة هذيك. لا هذا السكريبت كان على جهازي لوكال.
ممكن يكون اتسرق من عندك.
لا نظن التوارد الأفكار في هذا الموضوع وارد.
طبيعي.
انت تعرف السكريبت اول ما بديت اخربش فيه الخربشات الاولية ضليت حاطط ايدي على قلبي انه فعلا ممكن يكون معمول، بس قلت معلش معلش انه بيضل ادائي لي في الاخر، انا اللي عاملها، انا اللي عارف تفاريشها، انا اللي عارف الليميتيشن تبعتها، يعني بتضل لوكال عندي على الجهاز محدش شايفها، حتى في الايرورات اللي متعلق البرنامج ما بيننا بتضل بيني وبين البرنامج. ففي 2.5D انت فعليا بتصنع اشكال 2D في فضاء 3D حقيقي، وهذه المتعة في الموضوع، لانه انت هان مش مجبور ابدا تستخدم ضوء، بس بتستخدم كاميرا، واحيانا مش مجبور بالمناسبة ممكن تربط كل العناصر بنل وانت تحرك اللي بدك
تحرك بالنل.
بالضبط، انت مش مجبور حتى تعمل كاميرا وتستخدم الخامات اللي بدك اياها، تستخدم الالوان اللي بدك اياها، انت مش محكوم لا في ظل ولا في نور.
الاضاءة طبعا بتاخد الموضوع ليفل تاني،
اكيد اكيد ليفل تاني، واحيانا اصعب لانها ما بتوريك اللمعة اللي انت بدك اياها بالضبط، بتصير مورياك اياها زي ما الافتر افكت شايفها، زي ما الضوء اللي في الافتر افكت شايفها. فانا بتجنب الاضاءات في الافتر افكت فعليا، وبستخدم اضاءات فيك من عندي عشان احصل على ال 2D لوك للاشياء او السيل شيد. فبس هذه بتكون بيئه العمل 3D. بتهيألي اكثر شيء كان معقد في 2.5D انك تعمل مورفينج لعناصر في فضاء 3D، كان هذا اكثر شيء معقد، لانه بدك تضل واعي لكل عنصر فيهم ولكل اوجهه وين وكيف حيلف في فضاء الكاميرا وشو حيصير، المكعب حيصير متوازي مستطيلات، حيصير دائرة، مش عارف شو، ولاحقا كيف بدك تضيف في هذا الفضاء الفيك 2D، كيف بدك تدعم فيه مثلا ستاردست، انك تحط بارتكل بيلف حواليه، وكمان كيف تضيف جوا فيزياء إحبال ونيوتن. هذه كانت من أمتع المشاريع، لأن استخدمت فيها كل تقنياتي تقريبا في هذاك الوقت. كانت في سلسلة فيديوهات تعريفية لشركة موشن وين، كانت كلها بنفس الهوية اللونية، كانت كلها بالمطلق قائمة على التراب كود سويت اللي هم الريد جاينت البارتكل وغيره، وكانت قائمة برضو على ستاردست. كانوا التنين أمتع من بعض، لكن ستاردست للأمانة بلجن جدا جدا قوي للأفتر إفكت، خصوصا أنه قائم على النود بيست بلجن، على النودز، نظام النودز، نظام النودز قوي كتير، فأقوى من نظام اللايرات. فبس هذا البريك داون تبع أي بيئة 3D أنا بشغل فيها جوا الأفتر إفكت. ما بعمل 3D في أي برنامج تاني، حتى الإلمنت 3D أنا ما بستخدمه لانه قائم على 3D حقيقي واوبجكتس انت بدك تستدعيها من برا، وانا ما بعرف برامج 3D برا، فبضل جوا الافتر افكت وجوا ستاردست وجوا البارتيكولر، واحيانا بستخدم الفورم والمير.
طيب
لكن مش دايم.
طيب خليني اقول لك على حاجه، الشغل ده بيحتاج امكانيات جهاز قويه عشان تعرف يعني انت بتقول في 10 ايام وكلام يعني اسبوعين حتى مش كفايه، يعني اسبوعين حتى مش كفايه للشغل ده، عشان اطلع شغل زي ده في اسبوعين اعتقد بامكانيات الاجهزه بتاعتنا ما يطلعش برضو.
صحيح.
فانت ايه بقى يعني، قول لي ايه الاجهزه اللي عندك وبتشتغل على ايه
والله للاسف هاي ضريبه المجال الوحيده، انه مجال ديماندنج بيتطلب كتير وقت وبيتطلب ذهن وبيتطلب موارد. الموارد بتزداد على حسب، يعني انت لما كنت طالب مش زي لما صرت موظف، مش زي لما صرت محترف، مش زي لما صرت متخصص، فمرة عن مرة انت بتزود المتطلبات تبعتك اكتر حسب كل مرحلة. فالليفل اللي حاليا انا فيه قد ما زودت في المعالج عدد انوية انا بكون مبسوط. فحاليا في كان التوجه من معالجات انتل في اخر سنه اللي احنا فيها حاليا 2021، كان التوجه من معالجات انتل لمعالجات رايزن، وكان التوجه من 4 او 6 كورز ل 8 كور او 16 كور، 16 ثريد او 32 ثريد. الرامات لا تقل عن 32 DDR4 لا تقل ابدا عن 82 عن 32 عفوا. وكرت الشاشه فئه RTX برضه لا يقل بالنسبه لي عن 8 جيجا. بستخدم حتى لو كان الموضوع RTX سوبر اي واحد فيهم 2060 2070 2080 حتى لو اتجهت لفئة الثلاثين كمان. بالنسبة للداتا فهو فعليا أنا بستخدم هاردين هارد NVMe سريع للويندوز للسيستم وهارد كامل 1 تيرا NVMe فقط للكاش للكاش تبع الافتر افكت حتى يكون سريع معي أكثر. وباقي الأمور من ناحية الشاشة والألوان عادي أي شاشة بالنسبة لي تافي بالغرض من ناحية الألوان لكن تكون مثلاً ألوانها طبيعية مش مبالغ فيها مع إني بحب الألوان الأوفر ساتوريتد أكثر لكن بالنسبة لي الشاشة كماليات يعني فقط تورجيني الشغل. ما دون طيب. ذلك لا ما هاي تقريباً المواصفات اللي أشتغل.
أنا شفت أنت منزل ستوري وشفت الأجهزة اللي عندكم كان لابتوب تشتغل على اللابتوب مربوط على شاشة
صح واحيانا بنربطه على 3
يعني الاجهزه الامكانيات اقصد ان الامكانيات دي محطوطه في لابتوب مش في بي سي.
الامكانيات اللي توي حكيتها كلها كانت جوا لابتوب لانه موضوع الكهرباء عندنا شوي مؤرق والجهاز البي سي على قوته الا انه بيتطلب كهرباء كتير وبيتطلب بطاريات كتير لانه الباور تبعه بيكون 750 وات او احيانا 850 فاحنا استغنينا او مش استغنينا الى جانب البي سي لانه البي سي جهاز اساسي في الريندر استعملنا اللابتوبات عشان نروح ونيجي فيها يعني نشتغل في اي مكان في اي زمان. بالنسبه للشاشات فكل ما وسعت بيئه العمل تبعتك اكثر كل ما ارتحت اكثر الافتر افكت كل ما انفرد اكثر على شاشات كل ما انت شفت اكثر من شغلك. ففعليا استخدمنا شاشتين في البداية شاشة اللابتوب جنبها شاشة تانية لاحقا استخدمنا شاشة اللابتوب وشاشتين معاها ومؤخرا فصلنا اللابتوب كليا واشتغلنا على 3 شاشات أصلا فصار الموضوع للجيمينج واو بس مش دائما بس مش دائما بنفع نلعب للأسف. فاستخدمنا الثلاث شاشات لكن التوجه لاحقا صار انك تستخدم شاشه 4K اصلا والشاشه 4K كانت في الافتر افكت وسع 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 جدا كبير تقريبا كل القوائم كل السكريبتات بتكون ظاهره قدامك انت مش محتاج تخفي منها اي حاجه فهي كماليات تعتبر في الاخر شاشه اللابتوب وحدها بتكفي للافتر افكت من رايي. بالنسبة
ده كله بيسرع البروسيس يعني انت لما تشتغل على شاشتين غير ما تشتغل على شاشة واحدة غير ما تشتغل على 3 شاشات
الورك فلو
بيسرع الوقت
بالضبط. الورك فلو كل ما كان أسرع كل ما انتاجيتك زادت فعلى هذا الأساس كنا دائما بنوسع الورك فلو تبعنا وبنستخدم أجهزة أسرع لأنه على حسب كل ما دفعت في هذا الموضوع كل ما أخذت إنتاجية أكثر وبتقلل على حالك مجهود مثلا وانا طالب او متدرب كان جهازي جدا متواضع في هذا الاتجاه فكنت مش قادر مثلا استخدم بارتكل ولا قادر استخدم كاميرات ولا قادر افوت في الثري دي اصلا بالظبط.
صح 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 والله جد انا فضلت اشتغل 2D حوالي سنة وشوية على ما جمعت فلوس تجيب جهاز صح. اعرف اصلا اشغل عليه كاميرا اصلا.
البدايات صعبة والله وقد ما في عندك افكار بتضل محجم حالك في قدرات الجهاز يعني بتذكر الجهاز كان ماكسيمم تبعه 8 جيجا رامات وكنت بعمل رام بريفيو لأربع ثواني بعدين كمان ثانيتين بعدين كمان 4 كانت معاناة فقط بس عشان اشوف شغلي اشوف النتيجة وفي الاخر تطلع النتيجة مش حلو اصلا وتكون ضيعت الوقت على الفاضي
فتعيد بقى
بالضبط. فكل ما كان الجهاز اسرع وموارده أعلى كل ما كانت الإنتاجية أعلى.
طيب، وأنا كنت بسألك الأسئلة دي يا أحمد عشان أخدك لنقطة مهمة جدا. ناس كتير من اللي بيبدأوا وحتى اللي بادئين بقالهم فترة، مش فترة مثلا 3 سنين ولا حاجة، ZR stucked، يعني مش عارفين يتحركوا، مش عارفين ايه الخطوة اللي جاية، ايه المفروض يعملوه. كمان بيتحججوا بالامكانيات، امكانيات الاجهزة، امكانيات هو زي ما انت قلت ده بيلعب عامل، بس مش كل حاجة يعني.
لا ابدا مش كل حاجة، البدايات كلها دائما بتكون هيك، الا لو كنت ما يعني مرتاح ماديا من البدايات فهذا موضوع مختلف، لكن في الاغلبيه والاغلبيه الساحقه بتكون بدايات جدا متواضعه، وبتهيالي كلنا بديناها وكلنا بدينا من عندها. الافكار ما بتنحد بالامكانيات، الافكار فعليا انت بتقدر تطلع فكره حلوه من مجرد اشكال هندسيه، فما في داعي يعني. حتى اساسيات التحريك، اساسيات الانيميشن ال 12 كلها بدون استثناء ممكن تعملها على شيب لايرز، شوية ألوان جريدينتس. فلا بتهيأ للموارد مش حجة، لكن وين تبدأ هي فعليا والله صارت معضلة في الفترة الحالية. ولو بعرف إنه المجال راح يتطور التطور الهائل هذا كنت سجلت كل خطوة عملتها، لكن للأسف ما كنتش متخيل إنه المجال يصير في ثورة زي هيك، لدرجة إنه فعلا اتشعب وصار في ستايلات وصار في مدارس حاليا وصار في كورسات كتير، واغلبهم بس لمجرد الترويج. يعني بتكون الدعايه تبعت الكورس جدا خرافيه، لكن الناتج اللي جوا لا. ولسه محتاج حاليا الكورسات كمان متوجهه توجه انه ما بتعطيك الاساس اللي هو الممل بالنسبه لي، اللي هي انك تضلك كل شويه تعمل حاجات انت مش مبسوط عليها. لا، هم صاروا يعطوك نماذج حية
جامدة، حاجات جامدة
بالضبط. صار إشي كتير حلو إنك تجرب وتشوف نتيجتك مباشرة لايف. وكانت كلها كانت كورس بتهيالي من موشن ديزاين سكول، شفت الإعلان تبعه للأمانة كان الناتج تبعه جدا واو، حتى نتائج الطلاب في هذيك الكورس كانت جدا رائعة. فبتهيالي لا، ما بينحد الموضوع بالإمكانيات المادية ولا إمكانيات الجهاز، قد ما بينحد بأنه أنت إيش ناوي تعمل. وإشي أخير في هذا الموضوع، الأفكار نفسها ما يا سيدي تعرف خربش الفكرة ولا تضيعها، خربش الفكرة على الأقل أو احكيها أو ارويها. يمكن غيرك يتحمس ويشاركك، يمكن أي حدا يساعدك في الموضوع، بس المعضلة بالنسبة لي مش في الأفكار ولا في أصحابها ولا في أصحاب الهمم والعزيمة والكلام الإشي هذا لكن الفكرة في صديقي الكاميرامان بضحك فيه، أنا آسف. انا بحكي في الاشي وهو بيأشر على حاله انه انا هيك وانا هيك عامل ديستراكشن. فالموضوع حاليا المعضلة في انه تعرف انت وين متوجه، لانه فعليا صار في مدارس كتير زي ما حكينا في هذا السياق. فمن رأيي البداية يفترض تكون صارمة في قرارك وين بدك تروح. البني آدم منا مش أخطبوط وبنفعش تتشعب في البداية وتروح وين ما بدك عشان ما تحسش إنك واقع في كل حاجة. بالعكس، أنت ابدأ في مجال واحد فقط، في توجه واحد، مثلا الفيكتور آرت، VFX، الكاميرات أو الثريدي، وواحد منهم إذا تمكنت منه راح يقدر ينقلك للتاني والثالث والرابع وهكذا. تركيزك صحيح. فقط أو توجهك أو تسخير مواردك أيا كانت، ذهنية، عقلية، حتى مادية، إذا سخرتها في اتجاه واحد وتخصصت فيه شوية بس وديته شوية من وقتك، فبتهيأ رح يكون الموضوع أسلس بكتير لاحقا، لأنها هي شرارة واحدة فقط. وإنت إذا امتلكت التصور العام لكيف المجال ماشي، ساعتها أنت بتختار وين تروح بكل أريحية. بس هي محتاجة بداية ومحتاجة دفعة فقط، تشجيع صغير انك تشوف ناتج لشغلك حتى لو كان مبتدئ. بس تهيالي.
طيب الناس اللي بقالها فترة كبيرة، الناس اللي بقالها فترة كبيرة وشغلهم حاليا، انت زي ما انت قلت كده الكورسات الجديدة او المدارس الجديدة اخدت مرحلة التعلم لليفل اعلى، فبقى الطالب بيبقى لسه بيدرس وبيدرس حاجات كورس مثلا 8 ساعات وبيطلع باوتبوت خرافي لما حد يشوفه يقول واو، فاهم؟ غير واحد مثلا بدأ معانا مثلا فمش قادر يكوب السرعة بتاعت التعلم دي. صحيح. انت شايف المفروض يعمل ايه؟ هل يقف ويعني يقف دلوقتي ويبدأ يتعلم مع الحاجات الجديدة، ولا ايه اللي ممكن يعمله يعني؟
لكل زمان قوانين، وحاليا في قبل 7 سنوات كان تطور مجالنا جدا بطيء، كان لسه الناس لسه مش عارفة ايش يعني انفوغرافيك، ولا عارفة ايش يعني موشن جرافيك، ولا متوجهين هذا التوجه بيهابه منه من تكلفته من وقته. لكن حاليا انت حتى في شغلك مهما بذلت معك نسبة قليلة جدا من الوقت انك تجذب عين المشاهد إليك، لانه حاليا السوشيال ميديا مغرقة الدنيا، وحركة السكرولينج داون في السوشيال ميديا صارت سريعة بجنون. صار الصغير والكبير وكل الأعمار تقريبا صارت السوشيال ميديا بالنسبة لها إدمان، وهذه مرحلة للأسف الكل تقريبا وصل لها. فصار أنت قدام تحدي أكبر بكتير في أنك تجذب نظر المشاهد لفيديو الموشن جرافيك هذا الجديد اللي أنت عامله. إذا كان في ناس متابعينك أو مهتمين في شغلك حيشوفوه، لكن هل شغلك هذا راح يقدر يجذب أعين جديدة؟ هل راح يقدر يحبب الناس في شغلك؟ هل راح يقدر يقنعهم لاحقاً يشتغلوا معك؟ فبتهيأ لي الحل الأنسب في إني في البداية تبدأ من وين ما الوقت تبعك بيحدد. وقتنا حالياً رايح في اتجاه ثورة في المجال من ناحية تقنيات 2D أو 3D، فلا ابدأ من هناك، لأن التقنيات هذه حاليا سوق العمل هو اللي محتاجها، مش محتاج أي شيء قديم. وحتى الكورسات القديمة بتهيئ للمواقع قاعدة بتحدثها بأول بأول وبتحدث. يعني بتهيئ ليش الكورس اللي أنا بدأت فيه اللي هو CS6 حاليا موجود؟ ما مستحيل.
لا مش موجود، بس هي كورسات لند عموما
مملة يعني
نفس
مملة والله. فلا البداية من الوقت الحالي بتكون أفضل بمراحل من إنك تبدأ من وقت لاحق.
يعني لو أنا واقف مكاني وما بتحركش أبدأ أتعلم مع الناس الكورسات اللي الناس بتعلمها حاليا.
صح، هي موجة والسوق بده إياها، فبدك تركب هاي الموجة.
طب في ناس بقى بتعمل ايه؟ في ناس بتبدأ وبتطول شوية، يعني استيعابهم او وقتهم ضيق او فعلى ما بيخلصوا اصلا بتكون ترند جديد طلع. ازاي اصلا نكوب او نواكب التطور الرهيب اللي بيحصل وبسرعة زي ما انت قلت كده؟ يعني مثلا انستجرام من شهرين من اول ما بدأ كان موقع صور، دلوقتي بقى موقع فيديوهات او بلاتفورم بتاعت فيديوز. فالتطور السريع ده صعب اي حد يواجبه، يعني صعب ان انا يعني الموضوع مش بالسهولة دي. هو الكلام يبان سهل بس يعني واقعيا وعلى الارض صعب جدا.
كبير الموضوع، كبير ومؤثراته كبيرة، كمان متابعياته كبيرة حتى في المواكبة. متفقين انه ليس من طبع الدنيا تمام الحظوظ والعقول بتختلف من شخص لشخص في الاستيعاب، لكن انا واثق تماما انه لو الاصل في اي مجال كان سليم فانت بتقدر تبحر في المجال اللي بدك اياه وقت ما بدك وين ما بدك حتى لو اختلفت التقنيه. يعني اساسيات الحركه مش راح تختلف مهما اختلفت التقنيات، اساليب الاضاءه مش راح تختلف مهما اختلفت التقنيات، استخدام الكاميرات مش راح تختلف. التكستشرات الجريدينتس في اصول ثابته في كل مجال مهما تطور. اللهم اللي بيصير تريكس وتويكس صغيره المجال بيكتشفها جديد او التوجه تبع الادوبي نفسه الافتر افكت نفسه او كوميونتي السكريبتنج كله بيطور إشي جديد. فهذه كلها اضافات انت مش مجبور تواكبها كلها، لكن على الاقل اصلك في البرنامج او اصلك في المجال يكون سليم وراسخ حتى تقدر لاحقا عادي تقدر تواكب لو كان الاصل سليم. ما حدا بيحكي لك حركتك خطا لو كانت على اساس، مهما كانت الحركه بسيطه الحركه معقده انت شو استخدمت فيها ما حدش حيحاسبك استخدمت بارتكل او لا، بس حيحاسبك لو الحركه تبعتك فيها خلل.
صح.
فالاصل فالاصل الاهتمام بالاصل نفسه في البرنامج او البدايه من الاصل، يعني هي كيف زي ما انت حكيت احنا في ثوره كبيره في تطور مثلا الانستغرام. فالموضوع بيصير انه انا بدي اواكب، يعني مثلا انا بدي اعمل لي اي حاجه عشان انزلها ريل او بدي اقلد اي حركه انا شفتها لانها كتير حلوه، لكن وبيغفل عن الاصل اللي تحت رجليه، السمكة الكبيرة كتير اللي تحت رجليه، وبيطلع على الأسماك الصغيرة اللي بعيدة وبيتمنى يصطادها بصنارته، لكن فعليا لو رجع خطوة واحدة لورا حيشوف السمكة الكبيرة كتير وحيقدر يهتم بالأصل اللي يوصله لاحقا بكل أريحية للأسماك اللي بده إياها وحتى للحيتان. يس.
هو المثل قوي جدا بصراحة. عجبني الموضوع ان انت تدور على التولز والحاجات الاساسيه اللي عندك والحاجات اللي تقدر تطلع بيها اوتبوت. يعني مش شرط ان انا كل تقنيه زي ما انت قلت كده، مش شرط ان انا كل تقنيه جديده اعرف عنها، بس انا ممكن اطلعها بطريقتي باسلوبي بستايلي.
هي دائما التوتوريالات او السكريبتات او اي مصدر الهام انت بتتخذه يفترض يكون دافع لك مش أداة، اللي هي زي ما بيحكوها make it your own. أي فكرة أنت بتشوفها طوعها لخدمتك بمهارتك، ما تقلد التوتوريال نفسه. لو التوتوريال بيعمل مكعب في أبعاد كذا أنت اعمله بأبعاد تانية، لو بيعمله بألوان كذا أنت اعمله بألوان تانية. التوتوريال مش عشان تنسخه، التوتوريال عشان ينورك يفهمك انه في ابعاد تانية في الافتر افكت، ينورك انه الاداة هذه تستخدم هيك. بس هو لما يحكي لك انه الاداة هذه تستخدم هيك هي لا تقتصر على هيك، هي بدايتها من هاد، لكن انت هي فقط خذ الدروس او خذ مصادر الالهام كنوع من التنوير فقط، مش 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 كاستنساخ، مش كاستنساخ للرفرنسات للفيديوهات، لانه اخرة النسخ للاسف محروقة. وفعليا الشخص اللي قدر يألف أفكار ويعمل جينيريت لكل التقنيات هذه قادر بأي لحظة يعمل جينيريت لغيرها، لكن أنت الشخص اللي نسخ هذه الأفكار مش راح تقدر تنسخها تاني. فاهتمامك بنفسك وباللي عندك يبدأ أولا، ولاحقا بيصير في مصادر إلهام للناس، بيصير في مشاركات بين مبدعين، بيصير في اقتباس، بيصير في إلهام. بتهيأ لي هيك بيبدأ المجال وهيك العجلة بتدور. يعني الفكرة لو أنا عملت فكرة وأنت أخذت فكرة شغلها، مثلا لو أنا عملت حركة وأنت أخذت فكرتها وطبقتها على حركة تانية ورجع غيرك طبقها على حركة ثالثة وأنا رجعت شفتهم كلهم وطبقت على حركة رابعة، هيك العجلة بتدور وهيك الكرة ما بتوقف في ملعب واحد. لكن لو أنا عملت فكرة وإنت نسختها وغيرك نسخها وغيرك نسخها، إحنا حنضل في فكرة واحدة في نفس المكان، فعجلة الأفكار مش راح تدور. وللأسف عجلة الأفكار لا حتستناني ولا راح تستناك، عجلة الأفكار راح تضل دائما لا بتلف، وحاليا بتلف بسرعة مهولة لدرجة إنه إحنا دائما بنقول إنه هينا في سنة 2020 فيش أي فكرة جديدة راح تصير، لأنه الأفكار الجديدة في العالم خلصت. بتتفاجئ انه بفوق في 2021 صار في افكار جديده وترندات جديده، وراح تتفاجئ دائما انه دائما في متسع على فكره جديده. فاستنساخك او تقليدك للفكره بيحجم الموضوع وبيعدم حركة العجلة اللي المفروض كلنا كمجتمع مبدع يسعى دائما انها تكون اساس في التحريك، انها دائما تتحرك.
حلو قوي. طيب بص، احنا كده الجزء الاخير ده يعني كان out of script، بس انا كنت حابب اسمع وجهة نظرك وطريقتك في التفكير في الجزء ده، لان ده حاجة بتتعلق بشكل كبير بمستقبل ناس كتير شغالة في الفيلد ده يعني. طيب بص، احنا دلوقتي هناخد الاسئلة اللي جات لنا على البودكاست ده.
أوكي.
في حد بيقول لك انت هتعمل كورس امتى؟
مو أصعب السؤال. انت حاول احكي لهم انه انا اجتماعيا مش منيح.
شرط انت هتصور قدام الكاميرا عادي.
ان شاء الله راح احاول اعمل اتوجه هذا التوجه واعمل خطه. ما بعرف يعني، في مدارس عريقه حاليا بتعمل الاشي هذا، بس يمكن ما في محتوى عربي. ف ان شاء الله هاخد الموضوع جديا في الحسبان.
حلو جدا. طيب في حد بيقول لك ايه هدفك بعد اول سكريبت ليك؟
انا السكريبت، انا بمزح، بس مرحله السكريبت هذا للامانه كانت جدا صعبه. مش صعبه في تطوير السكريبت نفسه، السكريبت بسيط، لكن كانت صعبه في 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 مواكبه معايير الموقع اللي هو اي اي سكريبت. كان الاشي حرفيا زي كانك دخلت بوابه عالميه وانت مش فاهم فيها ولا حاجه، وهم كانوا يبعثوا لي اللي هو انت لازم تعمل في الكود تبعك هيك. مثلا الكود تبعي يدعم فقط كام اللغه الانجليزيه فقط، فنبهوني انه الموقع تبعنا يستخدم من جميع اللغات، فرنسي، الماني، تركي، ما بعرف شو. وفي برامج افتر افكت في العالم اللغه تبعتها الاساسيه بلغه البلد، يعني مثلا الالمان بيستخدموا الماني، فرنسي بيستخدموا فرنسي. فافكت الفيل مثلا في الانجليزي مش نفسه افكت الفيل في الفرنسي. فاستدعائك لهذا الافكت مش لازم يكون باسمه، لازم يكون برقمه. اللي بيفهم الافتر افكت بالضبط، اللي بيفهم الافتر افكت وين ما راح. فهذه خطوه بتتسمى يونيفرسلايز، تخلي السكريبت تبعك انترناشونال. ما بصراحه ما كانتش بسيطه، لانه اساسا انت لما تخلص السكريبت ويكون قدامك 1000 سطر كود او اكثر، بيصير الموضوع محبط في انك ترجع عليهم كلهم وتشوف وين انت لازم تعمل يونيفرسلايز. وبعد ما خلصنا معاناه من هذا الموضوع، لاني ما كنتش متوقع انه يجي اصلا، بدت سلاله جديده او تحدي جديد في انه كيف تحمي السكريبت تبعك. فعلى هذا الاساس لازم يخضع على سياسه الموقع في موضوع السيريال نمبر او البرودكت كي. فانت بدك تضمن السكريبت تبعك، او بدك تضمن المكتبه تبعت الحمايه تبعت الموقع في السكريبت تبعك. وللامانه المكتبه تبعتهم خارقه صراحه، وجدا بسيطه لاحقا في التعامل، بس اولها كانت جدا معقده. وسالت حالي السؤال انه انا ايش جابني هان، بس كملت. وكان الموضوع الصعب فيه انه مش عارف اسال حدا، مش يعني كنت بسال
حد عنده تجربه يعني يقولها لي
بالضبط. وكان الموقع بيتعامل معي على اني فاهم. وانا كنت دايس معه لاني فعلا فاهم. وكنت اعيط بيني وبين جهازي. لكن الحمد لله لاحقا انطلق. فالجواب الجواب الصحيح للإشي انه في سكريبت تاني في الطريق ان شاء الله.
ان شاء الله.
وفي تحديث لهذا السكريبت، في تحديثين فعليا، في تحديث ماينر وتحديث ميجر. التحديث الماينر حيسرع الأداء السكريبت تقريبا 70%، والتحديث الميجر راح يضم أشكال جديدة. يعني حاليا السكريبت فقط بيعمل كيوب وسلندر، فحيضم أشكال جديدة، احتمال كمان 2 أو كمان 4. وفي سكريبت جديد كليا غير عن هذا إن شاء الله، هو اللي في الأفق.
يعني في سكريبتين كمان يعني بإذن الله.
إن شاء الله.
طيب هو في حد كان بيسأل السؤال ده فخلاص كده جاوب ده السؤال.
تمام.
بصوا اغلب الناس يعني واضح الناس كان عندها باك جراوند ان انت مبرمج اصلا، فكانوا بيقولوا ازاي تحولت مبرمج لموشن ديزاينر، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده باستفاضه يعني.
صحيح.
واتكلمنا عن نقطه تميزك بشكل كبير. في واحد بيقول حتى احظى بدعم اجنبي مثل منصه اي سكريبت، ما الذي يتوجب عليها فعله؟ مش فاهم يعني. يعني دعم من اي اتجاه؟
هي موقع سكريبت ما بيدعمك، هو فعليا بيدعم الصانع والسكريبت وبيزيد من انتشار الافكار، لكن فعليا بيستخدم هاي الافكار اللي هي افكارك في التسويق للمنتجات الك ولا غيرك، الك كصانع ولا غيرك. وصولك لاي سكريبت جدا سهل، جدا جدا سهل. اولا الشغل لازم يكون على الاقل حلو، بدناش نقول بروفيشنال كتير، لكن يكون حلو مرضي للعين. ثانيا تستخدم الهاشتاج، مثلا انت استخدمت بلاجن نيوتن فاعمل هاشتاج نيوتن، انت استخدمت بلاجن ستاردست اعمل هاشتاج ستاردست. والموقع كل فتره او مش كل فتره، كل يوم بيشوف البلاجينات هذه وبيعمل ريباوند او ريشير للشغل تبعك. وهناك يعني استخدم ادوات اي سكريبت عشان يشيروا لك شغلك هناك على الصفحه. اعملهم منشن طبعا.
طيب طبعا. طيب بص في حاجه اخيره كده حابب اعرفها منك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اكتر سكريبتات انت بتستخدمها؟ انا عرفت نيوتن وستاردست وتراب كود بارتيكولر. ايه تاني؟
في السكريبتات اللي هي الافري دي يوز، الموشن، موشن تولز. حتى لا مش موشن تولز، انا بستخدم موشن تو تبع
موشن تو
اللي طلع من زمان،
ام تيموغراف.
ايوه ام تيموغراف. وبستخدم كمان سوبر لاينز، سكريبت جدا قوي السكريبت.
ده بتاع ايه؟
سوبر لاينز والله مش عارف صراحه.
هو بيعمل ايه اصلا؟
السوبر لاينز بيعمل ستروكس، مالتيبل ستروكس من ستروك واحد، وبينفع تخليه يمثل تريل، يلحق عنصر على حسب البوزيشن تبعه. لطيف لطيف وجدا مفيد خصوصا في الانتقالات والمورفين. وبستخدم كمان بشكل اساسي جدا جدا الترو كومب دوبليكيتور، بيعمل دوبليكيت حقيقي للكومبوزيشن اللي انت بتختارها. وبستخدم كمان
جيم تشينجر السكريبت ده،
والله رائع. لولا المشاريع كان ازداد التعقيد اكثر بكثير، خصوصا لما تكون معقدة أكثر وأنت بدك تكرر منها حاجة، الموضوع أبدا مش سهل. فهو عن جد واو. في سكريبت
الكونكتر أقول لك عليه دلوقتي، بيكمل الترو كومب، اسمه RD كومب ستر.
RD
كومب ستر.
كومب ستر.
ده بقى بيكمل ترو كومب. مثلا لو انت عندك حاجة عايز تعمل لها ريسايز، انت في الطبيعي ان انت بتخش على كل كومبوزيشن تعمل لها ريسايز،
صح؟
لا، ده انت بتقف على الكومبوزيشن اللي بره خالص وتعمل وتحدد السايز اللي انت عايزه والفريم ريت كمان لو عايز تغيره، وتقول له ابلاي، فتلاقي كل الفريم ريت او شاتر انجل او وات ايفر من الخواص بتاع الكومبوزيشن بتاعتك يغيرها لك في كل البري كومز اللي جوه.
واو جدا مفيد السكريبت هذا والله، خصوصا لما تكون شغال على فريم ريت وناسي، وكل الكومبوزيشن تكون على الفريم هذا.
بالضبط.
والله جدا مفيد. يا ريت عرفته في فترة قريبة.
حلو. طيب ايه تاني؟
كونكت لايرز، ومؤخرا كونكت لايرز برو، مع انه كونكت لايرز برو في الريال تايم فيزيكس جدا جدا تقيل. الموقع اهداني اياه هدية، اللي هم الموشن بوتيك، عشان اطبق عليه. وطبقت عليه هيك شوريل صغير وهديتهم إياه. لكن اتواصلت معهم بخصوص التوجل تبعه وهم كانوا يحكوا إنه هو هيك deal with it، لكن قلل السيجمنتس أكتر مثلا عشان يخف معك. فأنا كنت بلجأ في موضوع الفيزيكس اللي هو الإحبال لنيوتن أكتر، لكن هو كسكريبت ما بستغني عنه، اللي هو الكونكت لايرز والكونكت لايرز برو نسخة جديدة منه. بستخدم السكريبت تبعي وبستخدم السكريبت اللي أوريدي لسه under development مني والسكريبت الأول.
طيب أنا خليني أقول لك على حاجة. أنا ملاحظ حاجة في شغلك دايما بتكررها. شايف انت التكستشر اللي بيبقى ورا في الباك جراوند والالمنتس اللي بتلعب ورا في الباك جراوند؟
يس،
دايما بحس ان فيها شبه من بعض.
صح صحيح. في
اكيد انت مثبت حاجه
في السكريبتات قصدك؟
اكيد عامل لها حاجه خليها اللايت اللايتنج اللي هو اللايتنج اللي هو بيعمل زي اللايتنج في اليمين او في الشمال ده برضو مميز عندك او
اللي هي انا بستخدم الجريدينت انا في بريست عندي عامله وبستخدم كمان ديب جلو بلاجن جدا قوي او خوارزميته في الاضاءه عبقريه للامانه.
اسمه دي جلو
ديب جلو مش فاكر انه في سكريبتات اكثر من هيك. ممكن حسب ما تقتضي المرحله او حسب اذا كان في الي عندي حاجه المشروع بده اياها ممكن اجيب السكريبت تبعها. بس هدول الافري دي يوز تقريبا في كل مشروع بيكونوا.
يب. تمام جدا. واكيد 3D ستروك
ده بمجرد ما كان التحديث الجديد الافتر افكت عمل خاصيه التيبر في الستروك
خلاص بطل.
والله شوف انا ما كنتش استخدمه اساسا ما كنتش احبه.
ايوه هو رخم شويه بحسوش
صعب
شوي.
مش صعب قد ما بديكاش واسع تلعب في السبيس تبع ال 3 دي له. استخدمته في مشروع واحد وما كانش
بالمستوى. سيبر
استخدمته اول ما نزل في تجربه واحده وحيده فقط وما عدت استخدمته لانه المشاريع تبعتي ما طلبته ولا مشروع اللي اشتغلت عليه كان بده سيبر.
اوكي.
وفي في الاف اكس كونسول بما انك جبت سيره سيبر وفيديو كوبايلوت فالاف اكس كونسول نو برينر
رهيب
ما في اي غنى عنه.
طيب احنا كده قلنا لكم اسرار عند احمد كلها بس يا ريت محدش ينسك الشغل يعني
من دواعي سروري والله
يعني يا ريت محدش ينسك الشغل بس الناس تعمل شغل زي ما قال احمد كده. فكره ان احنا كل حد يحط انبوت في بنفس التكنيك بس يطلع بيه انبوت مختلف فده بيدور العجله دايما وبيخلي يعني الافكار دايما تكيب جوينج يعني.
صحيح.
انا مبسوط جدا يا احمد جدا 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 باللقاء ده وانا كنت محضر اسئله ومرتبها ومش عارف ايه بس لا اللقاء طالع احسن لا بجد احسن بكتير ما كنت مخطط له. انا مبسوط جدا ان انت كنت معايا النهارده ومبسوط جدا وحابب اشكرك جدا على وقتك وعلى يعني الهاسل اللي احنا عملناها لك فشكرا ليك جدا على كل حاجة انت عملتها النهاردة ودايما اشوفك كده ناجح ودايما نسمع عنك كل خير. طبعا هنسيب القنوات بتاعت احمد تحت في الديسكريبشن لو حابين تشوفوا تتابعوا شغله مميز جدا. حابين برضو تشتروا السكريبت بتاعه هنسيبه تحت في الديسكريبشن. كل الحاجات دي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. بس كده. أتمنى دايما أشوفكم مبسوطين والسلام عليكم.
سلام.